بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر رمضان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 5 من الشهر السادس لسنة 18 و2000 للميلاد. الشهر السادس هو شهر حزيران. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب المحتضر وتجهيزه. تفضلوا أخي محمد.
باب المحتضر وتجهيزه. اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات دائقة، على المريض أن يتوب عاجلا وكل داء في الفؤاد غاسلا، وأن يرد الغصب والتباع ويقضي الدين أو الوداع، وكاتبا وثيقة لديه بماله من حق أو عليه وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء، مصليا على الرسول المصطفى، مستغفرا مما جناه وابهفا، يقرأ دعاء ذي النون 40 والراد والإخلاص مع ياسين، ويحسن الظن بعفو ربه ولا يقنطه عظيم ذنبه، وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة.
طبعا أن يرد الغصب واتباع لهو ما يتبع به كما ذكره في البيت الثالث. الآن هذا حديث عن المحتضر، وسميناه محتضرا وليس محتضرا لأن الملائكة تحضره، فهو محتضر. في قوله اعلم يقينا كل روح زاهقة، يعني كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا بد أن يمر الإنسان بالموت. على المريض أن يتوب عاجلا، بمعنى التعجيل في التوبة، لأنه الآن في مرحلة الإقبال على الله، فعليه أن يعجل بالتوبة، والتعجيل بالتوبة واجب دائما، بمعنى أن التوبة من الذنوب واجبة على الفور، على الفور. لكنه عندما هنا يقول على المريض أن يتوب عاجلا، أي هو أولى الناس بتعجيل التوبة، فمن حيث هي واجبة في كل وقت، لكنها في حالة الاحتضار أوجب، في حالة الاحتضار أوجب. وكل داء في الفؤاد غاسلة، أي أنه يعترف بذنوبه لله سبحانه وتعالى وفيما بينه وبين ربه وفيما يتعلق بالذنوب، فيستر على نفسه ولا يعترف للناس إلا إذا كان هناك حقوق عباد يريد أن يتحلل منها. إذن عليه أن يتوب من أمراض القلوب، وكذلك عليه أن يتوب من أمراض الجوارح. إذن قال: وأن يرد الغصب واتباعه، اللي هو ما تم غصبه أي أخذه بالباطل من أموال الناس، سواء كان نقدا أم كان عرضا أم كان عقارا. واتباع أي هي ما يتبع به من حقوق العباد ماليا ومعنويا، أي كل ما يتبع به الناس. أنت أردت من فلان حقا معنويا، إذن أنت تتبعه. أردت منه حقا ماليا، إذن أنت تتبعه. إذن اتباعة من الاتباع، أي أن هذا الإنسان يتبع فيما عليه من حقوق مادية ومعنوية. فإن كان سبا مثلا أو شتما فيطلب المسامحة، ولا تعويض مالي عن الحقوق المعنوية في الشرع، لأنها غير مقيمة. يعني أنت واحد سبك ما تطلب بالتعويض مالي، حقك أن يعذر أن يؤدب. لكن الفلسفة الغربية هي تسليع الإنسان، تسليع الإنسان، يعني الإنسان سلعة، الإنسان يقيم، عرضه يقيم، عرضه أي سمعته، فمن نال من سمعته فيأخذ تعويضا ماليا. فلذلك الشريعة لا تقبل بالتعويضات المالية. يعني لو افترضنا وجود حد قذف، فعندئذ يعني لا يوجد تعويض مالي عن حد القذف. ليه؟ أو الغيبة أو النميمة، هذه هناك عقوبة أخروية، وهناك يعني تأديب شرعي، تعزير دنيوي. أما ما يتعلق بالتعويض المالي عن الحقوق المعنوية فهذا لا يوجد له أصل في الشرع. واضح. كذلك الثقافة الغربية تسلع الإنسان، فمثلا نحن عندنا الناس لا يتفاوتون في دياتهم، فدية الرضيع كدية الكبير لا تختلف، بينما الغرب يقوم بتسليع الإنسان فيقول لك هل هذا الإنسان يعمل عاملا أم طبيبا، على فرض أن الذي دهسته سيارة مات، فإذا كان مثلا طبيبا يقدر تعويضه رواتب إلى عمر معين بناء على راتب هذا الإنسان، طب فإن كان عاملا وراتبه أقل فيقدر على ضوء رواتبه. إذا نحن أمام حالة من تسليع الإنسان، أي تحويل الإنسان إلى شيء، تحويل الإنسان إلى شيء أو تشييء الإنسان ضمن نموذج المنفعة المقدسة في الفكر اللاديني الذي حول الإنسان إلى مجموعة أعضاء قابلة للتقييم المالي. لذلك نحن هنا في هذه الذنوب تطلب فيها المسامحة، إن اغتبته، إن ذكرته بسوء، إن فعلت معه ما يقدح في سمعته، فأنت هنا تطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، وتطلب المسامحة من العباد، ولا يوجد في هذا تعويض مالي. كذلك في قوله ويقضي الدين أو الوداعة، بمعنى أنه يقضي ما عليه ديون من ديون، سواء كانت تلك الديون حقوقا لله سبحانه وتعالى كالكفارات والزكوات، أو كانت حقوقا للعباد كأن يكون عليه ديون مالية، فإن عجز عن الإخراج من نقوده أشهد على الديون، أشهد على الديون ووثقها ليقضيها الورثة من بيع عقار له وغير ذلك، بمعنى أنه يهتم بالحقوق المالية سواء كانت لله سبحانه وتعالى أم كانت للعباد. أو الوداعة ليرد الوداع، لأن الورثة قد يستهينون بالوداع، الورثة قد يستهينون برد الودائع، أو قد يجحدون هذه الودائع ولا يملك المودع إثباتا أو بينة في وديعته. قال وأن يديم الذكر والدعاء، بمعنى أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان بالحمد والتهليل وما شابه ذلك من الثناء الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وكاتبا وثيقة لديه، أيضا يوثق الديون والتي كانت له أو التي كانت عليه. إذا وثق الديون للمحافظة على حقوق الورثة وللمحافظة على حقوق الدائنين، هذا معنى قوله وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه، للمحافظة على حقوق الورثة وحقوق الدائنين. إذن وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا مما جناه أو هفى، سواء كان جناية عمدا أو هفى من باب السهو والخطأ. وكذلك يقرأ دعاء ذنوني أربعين، أو يقرأ دعاء ذنوني أربعين اللي هو يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا دعاء الكرب. إذن يقرأ دعاء ذنوني أربعين، والرعد والإخلاص مع ياسين. إذن يقرأ أيضا سورة الرعد وسورة الإخلاص وسورة ياسين، وهذا كله على سبيل الإطلاق بالتحصن بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم حصانة ووقاية لك. قضية الأعداد هي على أنها من لفظ المطلق، من لفظ المطلق بمعنى لا يعتقد خصوصية سنيتها، إنما هي على أساس أنها من أفراد المطلق، فلو فعل الخمسين والستين والسبعين، إنما هو القضية أن يقرأ من القرآن. ونحن نعلم أن ما أطلقه الشارع في المذهب من العبادات فإننا لا نؤقته لا بعدد ولا بكيفية، لا بعدد ولا بكيفية ولا بوقت. لذلك ما كان من السنن مؤقتا كالعيدين فنلتزم بعدد ركعاته وتكبيراته، وكذلك الكسوف، وكذلك الوتر وما إلى ذلك. أما ما أطلقه الشرع كتلاوة القرآن وأن أتلو القرآن فهذا مطلق في الأوقات سواء كان في احتضار أم في غير احتضار. وإنما يعني ربما يعني نظر الفقهاء في معاني هذه السور وما فيها من الوعد والوعيد والتذكر وما فيها من المعنى ليس بقضية خصوصية غيبية دون أن يثبت فيها سند من السنة، إنما هي من باب التحصن بالقرآن جميعه، فهي كلمات الله سبحانه وتعالى، ونحن نتعوذ بكلمات الله التامات، والقرآن كلمات الله التامات. إذن تكره إذا فعلت على وجه خصوصية السنة، بمعنى أن بهذا الخصوص في العدد أو أنها مطلوبة بخصوص أسمائها، واضح؟ هي تكون على سبيل الكراهة لأنها مشروعة بأصلها. ثم قال: ويحسن الظن بعفو ربه ولا يقنطه عظيم ذنبه. إذن هذا الإنسان يغلب الرجاء على الخوف، دائما الإنسان بين الخوف والرجاء، لكنه في دنياه يغلب الخوف لأنه أدفع للعمل، أما عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء. فلذلك هذا متعلق في أن هذا الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. مع ذكر الله بتلاوة القرآن والأدعية والتهليل يكون الله معه سبحانه وتعالى ويحصنه من كيد الشيطان. قال: وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة، أي يلقن الشهادتين ليختم عمره بالسعادة الأبدية بهذه الكلمة التي تتضمن تلك السعادة الأبدية وهي الشهادتان. وهذا بناء على ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فتلقن الشهادة بلطف بحيث يقول الملقن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن لا يقول له قل لا إله إلا الله حتى لا يضجره، لا يقول له قل لا إله إلا الله. أحيانا بعض الناس في يعني ممكن أن تحدث هناك كارثة أو حادث أو حريق فيكون إنسان يحتضر فيجذبونه بقوة وشدة وقسوة ويقولون له قل لا إله إلا الله، يعني لو كان يريد أن يقول لا إله إلا الله تصبح لديه ردة فعل في حالة غيبة العقل وحالة غيبة الوعي في مثل هذه المشاهد. لذلك لا يشدد عليه في قول لا إله إلا الله ولا يلح عليه، لأن هذا الإلحاح وهذه القسوة قد تكون سببا في ردة فعل سلبية لهذا المحتضر. فإذا نطق بالشهادتين فلا نكرر عليه، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كفى. طيب هل نبقى نقول له قل؟ انتهى الآن،
سلم،
انتهى أنه الآن آخر كلامه لا إله إلا الله. فإن تكلم بكلام دنيوي كان قال أعطوا فلانا كذا وأفعلوا لفلان كذا وأين فلان وتكلم بدنيوي، بعد ذلك نعيد ونكرر موضوع لا إله إلا الله برفق، وإحنا ونحن جالسون أمامه نقول لا إله إلا الله، فهو يتشبه بنا دون أن نقسو عليه. كذلك يندب إحضار أحسن أهلي خلقا وخلقا ليستبشر بهم، وكذلك يحضر أحسن أصحابي ليتفاءل بهم. الآن الورثة ممكن يكون في وارث من بعيد، الأبناء لهم شفقة، الزوجة لها شفقة على الزوج المتوفى، لكن الوارث البعيد يعني لا يوجد له زوجة ولا يوجد له أبناء، الوارث البعيد يكون يتربص بالثروة. إذن يندب الدعاء وقت الاحتضار للحاضرين والمحتضر، يعني أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لهم، ويندب كذلك قراءة ياسين عند رأس المحتضر. الآن هذه القراءة الياسين ما قلناه في ما سبق من حيث الخصوصية أنها لا خصوصية لها، وما ثبت فيها إنما صالح لأن يكون في القرآن كله، إنما هي ما فيها من المعاني التي يمكن أن تكون لها تعلق بحضور يعني المتوفى. يعني لو قلنا لو قرأنا عليه آيات الميراث، لو قرأنا عليه آيات الميراث ربما هذه متعلقة بالورثة، والآن تركته قد ستفضي إلى ورثته، بمعنى ما الذي ينتفع به؟ ينتفع بآيات الوعد، ينتفع بآيات الرحمة والرجاء، فلذلك يعني هو الذي يلاحظ بهذا هو المعاني. الآن لا نعتقد خصوصية سورة ياسين أو غير سورة ياسين، إنما عندما نتلمس هذه السور إنما نتلمسها على سبيل التحصن بعموم القرآن الكريم، وهو الاستعانة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبكلام الله عز وجل. إذن نحن هنا مع الإطلاق، هل نحن أمام حقيقة شرعية في الموت؟ لسنا أمام حقيقة شرعية، نحن أمام أمر إطلاق بالتحصن بالقرآن الكريم في كل الأحوال، حتى الجنب جاز له أن يقرأ مثل الآية والآيتين ليتحصن بهما من كيد الشيطان. ثم قال قبله مع إحداده، وصلنا إلى عند قوله قبله، فلنقرأ الآن قوله قبله. تفضل أخي محمد.
قبله مع إحداده وغمضا وشد لحييه برفق، وشد لحييه برفق انقضى، ودع ثقيلا فوق بطن الميت، ولين الأعضاء منه بالتي، وألزم الأحياء للأموات، بالكفن والدفن وبالصلاة، والغسل والزوجان فيه، والغسل والزوجان فيه قدما، ولو تكن ذمية أو مسلما، فالأولياء فرجل فمحرم، فغيرها لمرفق تيمم، وإن تكن أنثى فأنثى قربت، فغير قربى أو لكوع يممت.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قبله أي وجهه للقبلة. وقال في الإحمرار، الإحمرار اللي هو لابن زين على لامية الأفعال، وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقبيلنا الموتى لما ثقل، كتقبيلنا الموتى في قوله وللتوجه، أي كأن تقول شرق وغرب، أي اتجه للشروق وللغروب. طيب وللتوجيه كأن تقول قبلت الميت، أي جعلته تجاه القبلة، أي جعلته تجاه القبلة. قال مع إحداده، مع إحداده أي عند شخوص البصر، عند شخوص البصر إلى السماء، ويوجه بأن يجعل وجهه إلى القبلة وعلى جنبه الأيمن. إذن إما أن تجعله، أن تجعله إلى القبلة في وجهه وهو على جنبه الأيمن، أو أنك تجعل هذا المحتضر على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة، بحيث يكون إذا استند رأسه يكون وجهه إلى القبلة على النحو الذي شرحناه في حالة الصلاة. وغمض عينيه، يعني في قوله وغمض عينيه اللي هو هنا إما أن نقول نون التوكيد أي وغمضا عينيه، أن الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، وإما أنها للإطلاق، وإما أنها للإطلاق. إذن وغمض أي غمضا عينيه، وكذلك شد لحييه وهما اللحيان، يشدهما اللي هما الفك السفلي ويربطه مع رأسه بحيث لا يبقى فمه مفتوحا، فإذا بقي فمه مفتوحا فربما هذا يكون يعني ليس يعني منظرا يعني ربما يعني الناس يعني يتأذون من منظره بشكل فمه المفتوح. لذلك انقضى أي قضى نحبه، أي قضى نحبه، والنحب هو العهد، فقد كان بينه وبين الله عهد وقد انقضى العهد، خلاص لأن انتقل من مرحلة التكليف وانتهت مرحلة التكليف. ثم قال وضع ثقيلا فوق بطن الميت حتى لا ينتفخ، أن تضع فوق بطنه كسيف. إذا ضع شيئا ثقيلا على بطنه حتى لا ينتفخ المتوفى. قال ولين الأعضاء منه بالتي، أي بالتي هي أحسن، أي بالتي هي أحسن. وكثيرا ما يقال في المغرب إذا أراد أن يترفق بشيء يقول بالتي بالتي بالتي، فتكون بالتي يعني هي مأخوذة من إيه؟ جزء من بالتي هي إيه؟ أحسن. قال وألزم الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة. إذن الأحياء ملزمون بتكفين الأموات من باب فرض الكفاية ودفنهم والصلاة عليهم. طب أما الغسل فقال والغسل أن يجب أن يغسل المتوفى وجوبا على سبيل فرضية الكفاية. من الأولى بالتغسيل؟ الزوجان أولى بتغسيل بعضهما ولو كانت الزوجة ذمية، ولو كانت الزوجة ذمية وكان الزوج مسلما فالزوجة تقدم في التغسيل على الزوج، على الأقارب، على أقارب الزوج، وهو ما جاء في السنن الكبرى للنسائي وابن ماجه وكذلك أحمد رضي الله عنهم جميعا عن عائشة قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال بل أنا يا عائشة ورأساه، ثم قال والله ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه أولى بتغسيل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكذلك ما جاء في السنن الكبرى للبيهقي عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت وأيم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وهذا دليل على أن الزوجة هي الأولى بتغسيل الزوج. إذن في قوله والغسل أي وألزم بالغسل، أي وألزم بالغسل، والذمية تغسل زوجها المسلم ويقضى لها به عند التنازع. يعني إذا تنازع الأقارب المسلمون مع الزوجة الذمية فقالت أنا أولى بتغسيل الزوج فإنه يقضى لها بذلك وتقدم على بقية الأولياء بالقضاء. ويستر عورة الميت بوجوب ويدلك الميت بحائل كثيف جميع الجسد، إذن يدلك جميع الجسد ما عدا العورة فإنه لا يدلكها. ويغسل الصبي حديث الولادة إذا استهل صارخا وأكل وشرب، أي ثبتت له الحياة، فإذا لم تثبت له علامات الحياة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويوارى، يعني في السقط، فالسقط لا تغسيل له ولا تكفين إنما يوارى. كذلك لا يغسل شهيد المعترك مع الكفار بل يدفن بثيابه ولا يصلى عليه، إذ الغسل والصلاة متلازمان. ثم قال فالأولياء، إذن بعد الزوجة يأتي دور الأولياء ولهم ترتيب عند التشاح، أما عند التراضي فالأمر يسير، أما إذا تشاح الأولياء في التغسيل فيقدم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم الجد ثم العم ثم ابن العم، وهذا في حالة التشاح كما قلنا. إذن ثم الأولياء قال فرجل، فرجل أي إن لم يوجد الأولياء أو الأولياء أسقطوا حقهم، فرجل غسله رجل، غسله رجل، ولا تغسله محارمه، ولا تغسله محارمه، ولا يغسل الرجال محرمهم مع وجود النساء. يعني الأولاد لا يغسلون أمهم مع وجود النساء ولو أجنبية، ولو أجنبية. قال فمحرموا، أي إن عدم الرجل، إن عدم الرجل يغسل الرجل أو امرأة تغسل المرأة، عندئذ يأتي دور المحارم. فالمرأة المحرم تغسل الرجل إذا كانت محرما منه، وكذلك الرجل المحرم يغسل المرأة، وهذا إن لم توجد المرأة الأجنبي، أو في حالة وجود عدم وجود رجل أجنبي مع الرجل الأجنبي. إذن فيغسل المرأة، أو المرأة تغسل الرجل إذا كانت بينهما علاقة المحرمية، ولكن يجب ستر جميع الجسد، كأن تجعل ستارة تحجب النظر عن المتوفى، واضح، وتمنع وتحول دون النظر والعورة، ويغسل بحائل كثيف توضع في هذا، في يد المغسل يوضع حائل كثيف، هذا الكثيف يمنع الشعور بلمس البشرة، ككفف مثلا فيها شيء من الكثافة والغلظة، فتغسل المرأة محرمها بهذه الكفف، أو بنسميها المصبعنيات، تمام، اللي هي القفازات. قال فغيرها لمرفق تيمم. يعني إذا وجد رجال أجانب وامرأة أجنبية، أو وجدت الآن هذه، أو مثلا رجل أجنبي مع نساء أجنبيات، الآن نلجأ للتيمم، نلجأ للتيمم. فإن كان المتوفى رجلا فتيمم الأجنبيات الرجل في وجهه ويديه إلى المرفقين، ويديه إلى المرفقين. الآن هذا بالنسبة لموضوع بدل الغسل. انتقلنا في حال وجود رجال أجانب مع امرأة متوفى، أو رجل أجنبي متوفى مع نساء أجنبيات، انتقلنا إلى التيمم. ولكن إذا كان المتوفى رجلا أجنبيا يممنه إلى مرفقه، وبطبيعة الحال مسح وجهه على النحو المعتاد في التيمم. طيب، فإن كانت المتوفاة أنثى والرجال أجانب، فإن الأجانب ييممون المرأة المسلمة المتوفاة إلى كوعيها، لو الرسل، لو إيه؟ الرسل. هذا معنى قوله وإن تكن أنثى فأنثى قربت، فغير قربى أو لكوع يممت. إذا عدمت الإناث يمم الرجال المرأة الأجنبية إلى، وهذا كله ننتقل في التيمم في حال عدم وجود رجال مع المتوفى، أو عدم وجود نساء ولو أجنبيات مع المرأة المتوفى. هذا قوله وإن تكن أنثى فأنثى قربت، فإن تكن الأنثى ميتة ولا زوجة يغسلها فتغسلها أنثى ذات قرابة كالأم والبنت والخالة والعمة، في قوله فغير قربى، أي إن لم توجد المرأة القريبة لتغسيل المرأة المتوفى فتغسلها امرأة يعني غير قريبة، أو لكوع يممت، أي إن كانت المرأة متوفاة ولا توجد امرأة مطلقا لا قريبة ولا غير قريبة وماتت بين الرجال، فإن الرجال يممونها للكوعين، أي لمفصل الكف. أي الآن إذا كانت الجثة تتساقط مع التغسيل أيضا تيمم. يعني مثلا إنسان محروق توفي حرقا، نسأل الله العافية للجميع، الآن هذا كيف يغسل؟ يتساقط لحمه ويتساقط جلده، فهذا ييمم. وجد إنسان مقطع مقتول ظلما، في كوارث الحروب بطبيعة الحال إذا كان من الشهداء لا تغسيل ولا صلاة، لكن إذا كان من ليسوا من أهل الحرب والقتال ولم يكونوا من شهداء المعركة بل كانوا من شهداء الهدم ممن يموت من المسلمين بسبب العدوان والظلم الذي ملأ هذه الأرض على المسلمين، هذا هؤلاء على قدر المستطاع، فإن عجزنا عن تغسيلهم يممناهم، إن عجزنا عن التغسيل والتيمم ولم نستطع اللي هو يعني إخراج الجثث بسبب شيء خارج عن الإرادة نصلي عليهم دون غسل ودون تكفين على المعتمد. وما يقال إن الغسل والصلاة متلازمان بمعنى أنه إذا غسلناه صلينا عليه، لا يعني أننا لا نصلي عليه إلا إذا غسلناه، وضح الكلام؟ يعني عندما يقول المالكية الغسل والصلاة متلازمان، يعني الشهيد لا يغسل إذن لا يصلى عليه، تمام؟ لكن لا يعني إنه إذا عجزنا عن تغسيله إذن لا نصلي عليه، واضح؟ فصفة التغسيل تكون في ستر العورة، وهنا احترام للإنسان المتوفى في هذا الدين العظيم، أن الإنسان معظم عند الله سبحانه وتعالى ومقدر بإذن الله سبحانه وتعالى، على خلاف ما هو فيما يسمى بحقوق الإنسان الدنيوية المادية التي سلعت، يعني جعلته سلعة، أو شيئت الإنسان أي جعلته شيئا كالأشياء كالسلع كالأثاث المستعمل، تعويض مادي، الضرر المعنوي أيضا تعويض مادي لهيمنة المنفعة المادية على الإنسان، فعندئذ نقول إن هذا الإنسان مكرم ولا يجوز حرقه ولا نقبل بحرقه أو لا نقبل بكسر عظمه أو تحويله إلى ميدان تجارب إلا في نطاق ضرورة وحاجة عامة. تفضلوا أخي محمد. والغسل في الهيئة كالجنابة.
والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة
وستر
وستر عورة حكوا إيجابا، وجوزوا رضيعة للرجل وكابن سبع مرأة تغسل
وكابن سبع مرأة تغسلي
وكابن سبع مرأة تغسلي، وعدم الدلك لأمر قد حدث، وجمع أموات لضيق في جدث، ويندب الكفن بلا تأخير، والسدر والكافور في الأخير، وبطنه اعصره برفق وعلى مرتفع ضعه ووترا غسلا، ولا تبن شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن، والكفن الواجب منه ما ستر عورته والباقي مسنون ظهر، وهو على المنفق بالملكية أو القرابة سوى الزوجية، ويندب البياض والتعقير، ويكره النجس والحرير.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في قوله والغسل في الهيئات كالجنابة، أي صفة الغسل ووجوب ستر العورة للميت، فهذه الصفة أي كصفة غسل الجنابة، كيف يوضأ يتوضأ وما إلى ذلك، فكما يغسل أو كما بينا في غسل الجنابة أيضا يغسل المتوفى. قال وجوزوا رضيعة للرجل، أي الرضيعة بنت سنة وسنتين لا أكثر، فيمكن أن يغسلها الرجل، واضح؟ فلا يغسل الرجل بنتا فوق ثلاث سنين، لا يغسل بنتا فوق ثلاث سنين. أما النساء فيغسلن صبيا ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وأما ما زاد على ذلك أن يكون ابن تسع سنين أو ابن عشر سنين فلا يغسلنه، إنما يغسله الرجال. وجاز كذلك للمرأة في هذا أن تنظر إلى عورة ذلك الصبي. أما بالنسبة لنقل الجثة، نقل الجثة من بلد لآخر لمصلحة فهذا جائز، يجوز أن ينقل لمصلحة، كان يخاف عليه أن يأكله سبع أو أن يأخذه البحر مثلا، أو أن يرجى بركة المكان الذي ينقل إليه، كان يكون مثلا في البقيع على سبيل المثال فهذا من الأماكن المحببة للمسلمين لكثرة الوافدين إلى هذا المكان من الصالحين الداعين لهذا المتوفى. فعندما يعني يكثر الدعاء له ولإخوانه من المسلمين فهذا مما ترجى بركته، أو أن تكثر زيارة أهله له، أو أن تكثر زيارة أهله له كأن يكون في مقبرة قريبة منه. والآن يعني بالنسبة لضابط النقل يجوز إن لم يكن هناك انتهاك لحرمة الميت، انتهاك حرمة الميت كمثلا خروج رائحته فيتأذى منه الناس، أو انفجار بطنه مما يمكن أن يعني يصبح مشوها لهذا المتوفى. أما الآن فالمتوفى عندما يتوفى في بلاد مثلا بعيدة كأمريكا أو الخليج، فهناك حقن يحقن بها المتوفى مباشرة تمنع تحلل الجثة، ويكفن اللي هو طبعا بأكفان معينة هذه تحافظ على الجسد، فلذلك هناك يعني سهولة في نقل الجثة وهناك وسائل نقل سريعة، فهذا مما يسيغ نقل الجثة من بلد إلى بلد ولا يعتبر ذلك امتهانا له، لأن في هذا غاية مشروعة وهي أن يدفنه أهله بمقبرة يمرون به فيزورونه ويدعون له بالمغفرة ويدعون له بالرحمة وتكثر زيارته، فهذه من الأسباب المجيزة لنقل المتوفى. طيب الآن قال في ما يتعلق بموضوع الغسل، قال وعدم الدلك. نحن قلنا إن الدلك ركن في الجنابة وكذلك هو ركن في غسل الميت أيضا، لكن هذا الركن يسقط في غسل الموتى لكثرة الموتى، وهذا معنى قوله وعدم الدلك لأمر قد حدث. إذن في قوله لأمر قد حدث أي يقصد بها كثرة الموتى، وموضوع التدريك يشق على الناس كالأمراض السارية، الطواعين، إلى غير ما إلى ذلك. أما موضوع القتلى في الحرب مع الكفار، القتلى في الحرب مع الكفار، فهؤلاء أصلا لا يغسلون ولو تمكننا من غسلهم ولو كان واحدا. أما هذا الكلام لأمر قد حدث، قد يكون هناك فيضانات، قد يكون هناك زلازل، قد يكون هناك براكين، قد يكون هناك أمراض سارية يتعذر معها دلك الموتى، فيجوز للنوازل هذه أن تترك ركن الدلك، وعندئذ أيضا يجوز لك أن تجمع الأموات في قبر واحد للضيق، بمعنى أنك لا تستطيع أن تفتح قبرا لكل واحد منه. ويندب الكفن بلا تأخير، التكفين واجب، التكفين من حيث ستر العورة واجب، لكن هو أنه بلا تأخير أي أنه يغسل ويكفن بلا تأخير. ثم قال اللي هو والسدر، أنه يجعل اللي هو السدر، وهذا ورق يشد به البدن، يعني إذا غسل به الميت تماسك جسد الميت ولم يسرع إليه التغير. وهذا قلنا في يعني في المستشفيات يحقن المتوفى بحقنة يعني تحفظه من التغير. أما الكافور فإنه يجعل في آخر الغسلات، ويعني هذا الكافور من ميزته أيضا أنه يحمي الجسم من التغير ويبرد الماء، في قوله وبطنه اعصره برفق، أي اعصر البطن ليخرج ما فيه، ليخرج ما فيه، وعلى مرتفع، أي عندما يغسل يوضع على مكان مرتفع حتى لا تسرع إليه الحشرات، وهذا موقف فيه العظة وفيه العبرة العظمى للإنسان، إنه بعد خروج الروح منه أصبح عبارة عن جثة هامدة يسرع بها إلى التراب ويسارع إليها الدود، ويعني هذا الإنسان يصبح يعني كأنه أصبح نسيا منسيا، ويجرد من اسمه ويجرد من لقبه، ما حد يصير يقول معالي الوزير ولا يقول دولة فلان ولا يقول سعادة ولا عطوفة، الآن كله حتى من الأسماء يجرد، حتى من خاتمه يجرد، من ساعته يجرد، يصبح أين الجنازة وحضرت الجنازة وذهبت الجنازة. لذلك على الإنسان أن يعد لتلك الساعة. إذن حتى لا تسرع إليه الحشرات نضعه على مرتفع، وكذلك حتى لا يتلطخ إذا صب عليه الماء بما على الأرض من غبار أو تراب. قال ووترا غسلا، يعني إنك أنت تغسله وترا، فتغسله ثلاثا، فإن حصل الإنقاء بالثلاث زدت، فإن حصل الإنقاء بأربع زدت خامسا ليحصل الإيتام، ليحصل الإيتام. فإن حصل الإنقاء بست غسلت السابعة من أجل الإيتار، والسابعة هي نهاية الوتر. فإن حصل إنقاؤه بالثامنة فلا يزاد تاسعة، فإن حصل الإنقاء بالثامنة فعندئذ لا يزاد التاسعة. ثم قال ولا تبن شعرا ولا ظفرا، أي لا تبن من الميت، ما تقص شعره، لا تقص أظافره، وإن كان غير مختون فاتركه كما هو لا تختنه. وأما إذا حصل شيء من ذلك فليوضع في كفنه، إن قص منه شيء فليوضع في الكفن. وهذا النهي في الإبانة هو للكراهة، ولو كان طفلا غير مختون فإنه لا يختن كأن يكون طفلا رضيعا. في قوله والكفن، اللي هي ذكرنا عن الكفن اللي هو والكفن الواجب منه ما ستر، قوله والكفن الواجب منه ما ستر عورته، هذا القدر الواجب، والباقي مسنون ظهر. إذا لو جئنا إلى عورة الرجل ما بين السترة والركبة هذا واجب، ما زاد فهو مسنون. أما المرأة فجميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والسرة ليست داخلة والركبة ليست داخلة. طيب على من يجب الكفن؟ قال وهو على المنفق بالملكية، أي أنه هذا الكفن واجب على المنفق بالملكية. إذن في قوله وهو على المنفق بالكلية، فالرقيق نفقة كفنه على سيده أو بسبب القرابة، أو بسبب القرابة. الأصل أن الكفن من مال المتوفى، أن الكفن من مال المتوفى، ويقدم الكفن على الديون، يقدم على الديون إلا الديون المرهونة، إلا ما كان مرهونا. فلذلك بالنسبة لوصي التركة ينفق على تجهيز الميت من ماله ما لم يكن ذلك المال مرهونا، ما لم يكن ذلك المال مرهونا، ويقدم على الديون التي لا تعلق للرهن بها. وعندنا إحنا وصي التركة مذكور في القانون المدني ماذا ينفق، لأنه متعلق بالأموال، وأيضا له تعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالميراث. فتجهيز الميت حتى يتعدى موضوع الكفن والغسل والقبر وما إلى ذلك، تعدى إلى ما يمكن أن يحتاجه هذا المتوفى في نقله وما إلى ذلك، ويعني لابد أن ينفق بالمعروف. فإن لم يكن له مال فعلى من ينفق عليه، يعني الولد المتوفى ولو كان صغيرا فنفقة تجهيزه من مال الولد المتوفى، لأن نفقته من ماله. فإن لم يكن للولد المتوفى مال كانت نفقته على أبيه، فلذلك يجب على من ينفق عليه إن كان المنفق موسرا كأب وابن، كأب وابن. فالابن الفقير يجب كفنه على أبيه حتى يبلغ الولد قادرا على الكسب سوى الزوجية، سوى الزوجية. فالمرأة مع أن نفقتها على زوجها إلا أن كفنها لا يجب عليه لانقطاع الزوجية، فكفنها من مالها وإن كانت نفقتها على زوجها. من مات ولم يكن له مال يكفن منه فهو على بيت مال المسلمين، على مال المسلمين. فإن لم يكن للمسلمين بيت مال فإن حقه على جماعة المسلمين، وهنا ينبغي أن ننتبه أن أحكام الشريعة لا تتوقف على أطر قانونية ولا على سلطان دولة ولا على إلزامات جماعة ولا على جنسية. لذلك نجد أن الإسلام يقيم دينه ويقيم فروضه وواجباته دون مكاتب خشبية اللي هي البيروقراطية، بيرو معناها خشب، اللي هي الدولة الحديثة التي لا ينفذ شيء من قراراتها أو قوانينها أو أوامرها أو نواهيها إذا انهار هذا المكتب الخشبي. لذلك تقيم أركان الإسلام من زكاة وشهادتين وصلاة وحج وصوم واعتكاف وعبادات لا تحتاج إلى نظم قانونية أو إلى أطر قانونية، وهذا يعني حيوية هذا الدين. حتى لو لم توجد الخلافة فإن هذا لا يعطل الشريعة، فعندما لا يوجد الخليفة ينتقل الأمر إلى أمير أو وزير، إن لم يكن الوزير فذو سلطة، إن لم يكن هناك صاحب سلطة فعلى جماعة المسلمين، وإن لم تكن لهم سلطة كما هو الحال في بلاد الغرب، مسلمون جمعيات لا توجد لهم سلطة لكنهم يقيمون الزواج ويقيمون الأحكام الشرعية ويقيمون ما يقتضيه الشرع منهم بحسب الإمكان. فلذلك الإسلام لا يحتاج إلى إذن من مكتب خشبي حتى يقوم، بل هو قائم قوي بنفسه. لذلك قال إنه اللي هو إذا يعني لم يجد من ينفق عليه من قريب فإن الذي ينفق أو بيت المال فعندئذ ننتقل إلى جماعة المسلمين أن يقوموا بواجبهم تجاه أخيهم. قال ويندب البياض والتعطير ويكره النجس أو الحرير. إنه يندب الأبيض، يندب إيه الأبيض، إنه ويكره النجس والحرير. نعم، اللي هو يقول إنه أن يكون أبيض ويكره اللون غير الأبيض، ويندب أن يكون الكفن أبيضا ويكره اللون غير الأبيض، إلا إذا كان التغير من الأبيض بلون مما فيه تعطير كالورس مثلا أو الزعفران، الزعفران لونه أصفر، فإذا كان قد تغير اللون الأبيض بمعطرات فهذا لا يكون من باب المكروه. والتعطير أي أن يعطر ببخور وعود وما شابه ذلك. قال ويكره النجس أو الحرير، ربما قرأناها والحرير، قال ويكره النجس أو الحرير، أي يكره أن يكون الكفن من النجس أو أن يكون من الحرير، لأن الحرير فيه شيء من المباهات، وهذا الموقف ليس موقف مباهات، وذلك سدا لذريعة المفاخرة والمغالاة في الأكفان، كمن يغالي اليوم في بيوت العزاء ويخرج عن طور العظة والعبرة، إلى أن المفاخرة من الطعام ومن الشراب ومن الإسراف وما إلى ذلك. ويجوز هذا إذا كان من باب إكرام الضيوف ولم يكن هناك من تبذير أو إسراف، ويجوز أن تقام بيوت العزاء لأنها من العادات، لأنها من العاديات وليست من العباديات، فيجوز لك أن تقيم بيت العزاء لتسهيل تقبل العزاء، لكن يجب أن يخلو من النياحة أو أن يكون الطعام المقدم من أموال اليتامى، كان يكون الأب المتوفى ويقدم هذا الطعام من مال اليتيم، هذا مال اليتيم يجب أن يكون لمصلحة اليتيم، فمن أراد أن يقيم العزاء لأخيه فليقيمه من ماله لا من أموال اليتامى، ولا يتجرأ الناس على أموال اليتامى. أما ما ورد من قضية النياحة على الميت المنهي عنها وصناعة الطعام، فهذه إذا كانت من باب النياحة فإنها تحرم، أو المباهاة أو الإسراف، أو كانت من أموال يتامى. أما إذا كانت من إقراء الضيف أو كانت صدقة عن الميت فهذه تجوز. إذن لا نقول إن طعام الذي يعده أهل الميت بإطلاق حرام، ولا نقول بإطلاق مباح، يتنزل على كل حالة ما يليق بها، فإن لاق بها الضيافة فهي جائزة ومندوبة، وإن لاق بها أنها يعني تكون من باب الصدقة عن الميت وأن يجمع هذا عن روح الميت فهذا عندئذ أيضا يدخل من باب الصدقة عنه، لا سيما مع الفقراء المساكين، أما إذا كان عدوانا على أموال اليتامى والقاصرين أو للمباهاة فإن هذا حرام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.